أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في الناسخ الثالث والأخير لحكم المبتدأ والخبر، وهو ظن وأخواتها، وبينا أنه ينسخ حكم المبتدأ والخبر بأن ينصبهما مفعولين، المبتدأ مفعول أول والخبر مفعولا ثانيا. وهذه الأفعال تسمى بالأفعال القلبية أو أفعال الجوانح، في قبال الأفعال الجوارحية، أفعال الجارحة، فالتي تنصب مفعولين هي ما كانت فعلا قلبيا، يعني معناه في القلب ولا يكون معناه في الجارحة، في الضربة، ضرب بيده، نظر بعينه، عرفه، مو اللي هي أخذت عليه، مو إن كانت هاي فعلا قلبية لكن لا تنصب مفعولين. كلامنا في الأفعال القلبية التي تنصب مفعولين، لأن مو كل فعل قلبي ينصب مفعولين، مو صحيح. أكو أفعال قلبية تتعدى إلى مفعول واحد، أكو أفعال قلبية لا تتعدى أصلا. فالمهم كلامنا في الأفعال القلبية التي تنصب مفعولين، وهي ظنة، والتي معناها ترجيح أحد طرفي الخبر، ورأى التي بمعنى علمه أو تيقنه، والمراد منها قلنا الرؤية القلبية مو رؤية البصرية لأنها تتعدى إلى مفعول واحد، والبعض ألحق بها الرؤية المنامية، الرؤية الحلمية، رأى في منامه، أيضا هذه تكون ملحقة بالأفعال القلبية التي تنصب مفعولين. وحسب بمعنى ظنه، لا حسب بمعنى عده من الحساب من العد، ودرى بمعنى تيقنه، وخال بمعنى ظنه، وزعم أيضا بمعنى ظنه، ووجد بمعنى تيقنه، لا بمعنى حزن مع غضب، واجد بمعنى حزين، وعلم اللي هي المراد منها علم بمعنى تيقنه لا بمعنى عرفه. لو كان علم بمعنى عرفه، البعض يقول بينهما ترادف، البعض يفرق بيناتهم. المهم المراد من علمه بمعنى تيقنه أو بمعنى ظنه، يأتي علمه والمراد منه ظنه. القلبيات فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء، ويلغين برجحان إن تأخرن نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطن نحو في الأراجيز خلت اللؤم والخورا. الكلام الآن في أحكام هذه الأفعال، أن هذه الأفعال تكون عاملة ووجوب عملها إذا كانت متقدمة على معموليها، إذا كانت متقدمة على المبتدأ والخبر، أو قل إذا كان المبتدأ والخبر متأخر عنهما، لا إشكال، فتكون واجبة العمل ولا يجوز إهماله. ويمكن أن نتصور أنها لها أحوال أخرى، أن تكون متوسطة بين المبتدأ والخبر، أو تكون متأخرة عن المبتدأ والخبر. فإذا توسطت أو تأخرت جاز إلغاؤها، جاز الإلغاء، أن تكون ملغاة. متى؟ إذا توسطت بين المبتدأ والخبر، فتقول ظننت زيدا قائما، بوجوب العمل. إذا توسطت زيد ظننت قائم، فهي هنا يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. يجوز أن تقول زيدا ظننت عالما قائما، ويجوز لك أن تقول زيد ظننت عالم مبتدأ وخبر، وظننت فعل فاعل ملغى. والمراد من الإلغاء، المراد من الإلغاء هو إبطال عمل هذه الأفعال في اللفظ فقط، والمحل، المحل يكون منصوبا، محل المبتدأ محل الخبر يبقى على ما هو عليه منصوب. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة إذا أردت العطف على المحل، يعني قلت زيد ظننت قائما، نهاية ألغيت، صحيح يجوز إلغائها، وقد ألغيت في هذا المثال لأن جئت بالمبتدأ والخبر مرفوع. فمعنى الإلغاء هو إبطال عملها في اللفظ، يعني في اللفظ لا تنصب، لكن المحل لا عاملة فيه وناصبة. فلو أردت أن تعطف على زيد أو أردت أن تعطف على قائم اسماً، جاز لك أن تأتي بالاسم المعطوف منصوب. لماذا؟ لأنك عطفت على محل المفعول الأول أو على محل المفعول الثاني. ويجوز لك أن تأتي به مرفوعا لأنك عطفت على لفظ المبتدأ أو لفظ الخبر. واضح إن شاء الله؟
واضح.
نعم.
مو بالمحل همين الإلغاء يبطل؟
لا.
التعريف
الإلغاء هذاك التعليق.
لا بالتعريف هاي الإلغاء.
ها؟ الإلغاء.
لفظ المحل.
زين. ها عفوا. ذاك التعليق. اي صار عند التباس صحيح احسن جزاك الله الف خير. اي التعليق هو عباره عن اطال عملها لفظا لا محلا. اي زين اي فاعتذر صح. الالغاء هو ابطال العمل لفظا ومحلا، يعني في اللفظ وفي المحل. اللفظ يكون غير منصوب لا تؤثر فيه ظنه، والمحل كذلك، يعني زال عملها مطلقا لا في اللفظ ولا في المحل. يقابله التعليق اللي هو هذا اللي الان شرحناه، يكون التأثير لللفظ، اللفظ لا تعمل فيه، أما المحل فهو باق.
نعم.
والثمرة تظهر إذا أردت أن تعطف عليه. هذا احنا قد نخلي على الدرس الآتي، نركز على الحكم الأول. حكم الأول لظن وأخواته أنها تلغى، والمراد من الإلغاء هو إبطال عملها لفظا ومحلا، يعني لا اللفظ منصوب ولا المحل منصوب على أنه مفعول به، بل يكون اللفظ والمحل مرفوع للابتداء والإخبار، أن يكون مبتدأ وخبرا. متى تلغى؟ إذا توسط الظن أو إذا تأخرت عن المعمولين. إذا توسطت أو إذا تأخرت عن المعمولين. زين. إذا جاز الوجهان، يعني عندما توسطت أو تأخرت، يجوز الإلغاء. الإلغاء مو حكم واجب، حكم جائز، يجوز لك الإلغاء ويجوز لك الإعمال. إذا جاز الإلغاء، إذا جاز الإلغاء وجاز الإعمال فهما على سواء، أو يرجح أحدهما على الآخر. نتقدم عندنا أن كل أمر يجوز، فيحتمل أن يكون إذا جاز الوجهان، جاز الإعمال وجاز الإهمال، مو وجب الإهمال، لا جاز وجاز الإعمال، فأيهما أرجح؟ لا يخلو إما أن يكون الأرجح الإهمال أو الأرجح الإعمال أو تساوي الوجه، أن الوجهان متساويان. فإذا ألغيت جاز إلغاؤها، فمن هو الأرجح؟ ففيه تفصيل ما بين التوسط وما بين التأخر. فلذا قال ويلغين برجحان إن تأخرن، يعني إذا جاء الظن أو إحدى أخواتها متأخرة عن المبتدأ والخبر وجاز إلغاؤها، فالإلغاء أرجح، فإلغاؤها أرجح. يعللون ذلك لأنها عامل ضعيف ولا تقوى على العمل في الاسمين المتقدمين، نحو القوم في أثري ظننت، القوم في أثري ظننت، فلما تأخر ظننت عن القوم في أثري لم تؤثر فيهما لا لفظا ولا معنى، جاز إلغاؤها والإلغاء أرجح. أما إذا كانت متوسطة، ظن أو إحدى أخواتها توسطت بين المبتدأ والخبر، فرأي المصنف على المساواة أنه يستوي الوجهان، فلك الإعمال ولك الإهمال ولا يرجح أحدهما على الآخر. وبمساواة إن توسطن نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخورة، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخبر، محل الشاهد خلت قد توسطت ما بين الخبر المقدم وهو في الأراجيز وما بين المبتدأ المؤخر وهو اللؤم، وجاء اللؤم منصوبا فجاءت عاملة. واضح إن شاء الله؟ هذا مثال لإعمالها. وفي الأراجيز خلت اللؤم، مو عندكم اللؤم يا اللؤم مضمومة؟ ها. فاللؤم والخور
والخوري
والخور
ايه الخور،
بس خل عدي انا هذا ناصبهن يعني عاملهن.
ايه
لا احنا نريد اصل البيت هو ايه خطا، هذا هاي النسخه خطا. زين. وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، هذا مثال على إهمالها توسطت، لكن لو أعملها لجاز ذلك ويستوي الوجهان لا يرجح أحدهما على الآخر. واضح إن شاء الله. ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل، عملها لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عن المفعولين. مثال توسطها بينهما قولك زيدا ظننت عالما بالإعمال، ويجوز أن تقول زيد ظننت عالم بالإهمال. قال الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. زين، يعني شو يصير معنى البيت؟ ها؟ أبي الأراجيز هاي الهمزة الاستفهام بعد، والباء حرف جر. الأراجيز جمع أرجوزة، اللي هي أنظم أو نظم فيه أرجوزة. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، من الوعيد. واضحة؟ يعني توعده بأن ينظم فيه أرجوز. راح. وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. شنو معنى الخور؟ ها؟
له خوار.
له خوار يعني له صوت، صوت الشسمة، صوت العجل. فهنا وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. زين، محل الشاهد وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. فخاله توسطت بين المبتدأ والخبر، الخبر هو المقدم والمبتدأ هو المؤخر، وجاءت ملغات. وجاءت ملغات، فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز في موضع رفع على أنه خبر مقدم، وألغيت خلت لتوسطها بين المبتدأ والخبر. وهل الوجهان سواء؟ يعني يستوي الوجهان؟ و الذي يقول يستوي الوجهان يقول لأنه عندي مع كل وجه مرجح، أما بالنسبة إلى إعمالها فلأنها عامل لفظي، والعامل اللفظي إذا تقدم أحد معموليه يبقى عامل لا يؤثر على عمل، لأن العامل اللفظي قوي. وإذا قلت بالإهمال فلأنه قد تقدم العامل المعنوي باعتبار أن المبتدأ تقدم وإن كان في المثال الخبر، لكن الخبر لما يتقدم يؤذن بجواز تقدم المبتدأ لأن الخبر الذي عمل فيه المبتدأ على القاعدة السابقة. واضحة؟ فعليه أن في حالة التوسط إذا أهملت فلوجود العامل المعنوي وهو عامل المبتدأ الذي يعمل في المبتدأ الرفع، وإذا أعملت يعني أعملتها مو أهملتها وجود العامل اللفظي وهو ظن، والعامل اللفظي قوي في أن يتصرف في معمولاته، فمع كل واحد من الوجهين من الإعمال والإهمال يوجد مرجح، يوجد مسوغ. إن أعملت ظن فهي عامل لفظي، وإن أهملتها فيوجد عامل معنوي للمبتدأ، فكلاهما على حد سواء، البعض لا يرجح أحدهما على الآخر، مثل من؟ مثل المصنف اختار المساواة. والبعض الذي لا قال أو الإعمال أرجح، الذي اختار الإعمال يقول لأنه عامل لفظي والعامل اللفظي أقوى من المعنوي، يقدم على المعنوي، فلا يوجد بينهما مساواة. أن تقول بينهما مساواة ليس في محله، لأن ظن عامل اللفظي والعامل اللفظي يقدم على العامل المعنوي. زين، زين. هذا وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، على ما يبدو المراد من الخور الجبن، المراد من الخور الجبن أن يكون جبانا، له عدة معاني، يعني الأقرب في هذا البيت أن يكون جبانا. زين. ومثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت بالإهمال، إجان زيد وقائم مرفوعان، وهو الأرجح بالاتفاق، لذا قال المصنف ويلغينا برجحان أنت أخرنا. ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال لكنه بمرجوحية، راح يصير المرجوح إعمالها مرجوح لكن إهمالها هو الراجح بالاتفاق. قال الشاعر القوم في أثري ظننت، القوم في أثري ظننت فإن يكن، ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. القوم في أثري ظننت جاء على الوجه الأرجح وهو الإهمال، جاء القوم مرفوع على أنه مبتدأ وفي أثري الخبر، وظننت فعل فاعل ملغى، ملغى عن العمل لتأخره عن المبتدأ والخبر. فالقوم مبتدأ وفي أثري في موضع رفع على أنه خبر، وأهمل الظن لتأخرها عنهما. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لا يجوز الإهمال، لأنه واجب الإعمال بعد، ماكو موجب لإهمالها، على ماذا تهمل؟ هو الأصل في العامل أن يتقدم ويتأخر عليه المعمولين. زين. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجز الإهمال، لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع، لا يقال هذا، خلافا للكوفيين الذين أجازوا ذلك. هذا تمام الكلام في من؟ في الحكم الأول وهو الإلغاء. الحكم الثاني وهو التعليق، والمراد من التعليق هو إبطال عمل هذه الأفعال في اللفظ فقط، وفي المحل تكون عاملة، والثمرة تظهر وين؟ في العطف في المعطوف، فيجوز لك بالمعطوف أن تأتي به مرفوعا على لفظ المبتدأ والخبر، ويجوز لك أن تأتي به منصوبا على محلهما، لأن محلهما مفعولين والمفعول منصوب، فالثمرة تظهر في المعطوف، المعطوف على المبتدأ والخبر يجوز لك فيه وجهان، رفعه على اللفظ ونصبه على المحل. لماذا؟ لأن الإلغاء هو إنما يكون إبطال لعمل الأفعال في اللفظ، أما في المحل فلا يبطل عمل هذه الأفعال. ما هو سبب الإلغاء؟ ما هو الذي أدى إلى إلغاء، إلى تعليق عفوا، ما هو السبب الذي أدى إلى تعليق عمل الفعل في هذه المفاعيل؟ ما هو السبب الذي أدى إلى التعليق؟ يقول إذا اعترض ما له صدر الكلام بين الفعل وبين المعمولين، إذا جاء ما له صدر الكلام بينهما، مثل ما النافية، مثل لام الابتداء، مثل لا النافية كما سيأتينا، مثل الاستفهام، مثل الشرط، فهذا الذي له صدر الكلام إذا اعترض بين الفعل وبين المعمولين علق الفعل عن العمل في المعمولين. سبب في ذلك لأن ما له صدر الكلام يمنع أن يعمل ما قبله فيما بعده، ما له صدر الكلام يمنع أن يعمل ما قبله فيما بعده. مثال ذلك مثلا تقول ظننت لزيد قائم، ظننت لزيد قائم، فهي ظننت فعل فاعل، لام لام الابتداء، زيد مبتدأ وقائم خبر، وهذا الفعل علق عن العمل، سبب في ذلك الاعتراض لام الابتداء بينه وبين معمولي، ولام الابتداء لها الصدارة في الكلام، وما له الصدارة في الكلام يمنع أن يؤثر ما قبله فيما بعده، يمنع أن يعمل ما قبله فيما بعد. هذا هو حكم الإلغاء. واضح إن شاء الله؟ ما على المصنع التعليق، عفوا أنا جاي أقول إلغاء التعليق، التعليق نعيدها حتى نركز على الكلمة، التعليق لا يصير التباس، التعليق هو حكم بإبطال عمل ظن أو إحدى أخواتها في لفظ المبتدأ والخبر، في اللفظ لا يعمل، أما في المحل فهو عامل، وتظهر الثمرة في العطف على المبتدأ والخبر، فلك في المعطوف الرفع على لفظهما والنصب على محلهما. ما هو السبب الذي يؤدي إلى التعليق؟ ما هو السبب الذي يؤدي إلى التعليق؟ هو اعتراض ما له صدر الكلام، اعتراض ما له صدر الكلام بين الفعل وبين معموله، اعتراض ما له صدر الكلام بين الفعل وبين معموله. يعني شنو ما إلى صدر الكلام؟ مثل لام الابتداء، مثل ما النافية، ظننتما زيد قائم، ظننتما زيد قائم، فظننت فعل فاعل، وهذا الفعل والفاعل قد علق عن العمل بسبب ما النافية التي اعترضت هذا الفعل بين الفعل وبين معموله. ما نافية غير عاملة، زيد مبتدأ وقائم خبر. في المعطوف بعد قائم يجوز لك أن تأتي به مرفوعا، يجوز لك أن تأتي به منصوبا. واضح إن شاء الله؟ يعني لك أن تقول ظننتما زيد قائم ولا عمرا، ولك أن تقول ولا عمرون. الآن المصنف إنما يكثر التمثيل لماذا؟ لتعداد ما له صدر الكلام. هذا ما له صدر الكلام عنوان يندرج تحت كثير من الموارد، فالمصنف يذكر هذه الموارد ويذكر لها أمثلة. وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عمل الأفعال لفظا لا محلا، بمعنى أن المحل منصوب واللفظ مرفوع. لاعتراض لماذا؟ لماذا علق الفعل عن العمل؟ لاعتراض ما له صدر الكلام بين الأفعال وبين معموليها، بين الفعل وبين المعمولين. والمراد بما له صدر الكلام عدة أشياء، أولا ما النافية، مثالها علمتما زيد قائم، فعلمت فعل فاعل، ما نافية غير عاملة، زيد مبتدأ وقائم خبر، محل الشاهد علمت من باب ظن الذي ينصب مفعولين، وعلق عن العمل بسبب اعتراض ما النافية بينه وبين معموليه. قال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عندكم علمت وعلمت علمت تاء خطاب. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فهؤلاء مبتدأ وينطقون خبر. طبعا قد يقال هسه هذني ما ظاهر الإعراب، هذني ما ظاهر إعرابهم. لقد علمت ما هؤلاء، هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، شنو وين المشكلة؟ وينطقون هو المفعول الثاني، الجملة في محل نصب مفعول ثاني. واضح إن شاء الله؟ فيعني ما هو الثمرة في هذا؟ أن نقول هذا إذا كانت غير ظاهرة الإعراب، فليش نقول الفعل علق عن العمل؟ أولا عندنا أمثلة ستأتي أن الفعل علق عن العمل مع أسماء يظهر فيها الإعراب. ثانيا تظهر الثمرة في الاسم المعطوف كما ذكرنا، أن في الاسم الذي تريد أن تعطفه على هؤلاء يجوز لك نصبه ويجوز لك رفعه. أما لو قلت أن هذا الفعل ما معلق، فبعد لا يجوز لك رفع الاسم المعطوف، لأن ليش ترفعه؟ واضحة؟ إذا قلنا هؤلاء منصوب على أنه معمول إلى علم، علم، بعد لا وجه لرفع المعطوف عليه، ليش ترفع المعطوف عليه؟ لابد أن تأتي بمنصوب ولا غير. أعيد السؤال بشكل آخر، البعض يقول أن الأسماء التي غير ظاهرة الإعراب مثل هؤلاء ينطقون، هاي ما ظاهر إعرابها، هؤلاء مبني على الكسر وينطقون جملة، والجملة في محل نصب، فأنت ليش تجي تقول هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ وينطقون جملة في محل رفع خبر؟ فهم احنا نقول هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول أول وينطقون جملة في محل نصب مفعول ثاني، يصير يوم يصير؟ يقول يصير.
فالخيل مو بهن غير الهاي ما لا يعمل قبلها من بعدها،
أي
غير السوشيب ما هي يعني ما خلتني يعملن، وإلا هنا يعمل ما بيجي،
فهو وين العمل ماله هنا؟ ذا ما يظهر عليها الإعراب، احنا كلامنا بالاسماء ذني، الاسماء لها الخصوصيه ما يظهر عليها الاعراف، فانت شلون استكشفت انها معلقه؟
سبب ما
وين من يقول
هي ما موجوده؟
اقول وين راويني شلون علقت عن العمل، مو تقول لي ما موجوده.
اقصد مو هي ما بها نظام خاص خلتني تعلقها.
كلش ممتاز. فغير تكون يجيني هؤلاء مرفوع، انا شلون اعرفها علقت عن العمل لما يجيني المبتدا والخبر مرفوعان؟ اذا يجي المبتدا والخبر مرفوعان اقول هاي علم ما مثلا، مثلا يجيني بيت، يجيني ايه قرانيه، يجيني كلام عن العرب منقول، ايش قال؟ ظننت ما زيد قائم. زيد يظهر عليه الاعراب وقائم يظهر عليه الاعراب، لكن اذا اجاني ظننت ما هذا فتى، يجي واحد يقول لي هاي ظن ما عامل معلقة عن العمل. ليش معلقة؟ ما أدريك معلقة عن العمل، هذا ما يظهر عليه الإعراب، والفتى ما يظهر عليه الإعراب، فأنت ما أدريك معلقة. إنما نستكشف أنها معلقة منين؟ من الحركة الإعرابية. إذا مرفوعين معلقة، إذا منصوبين ما معلقة عامل. فهذا السؤال، البعض يقول إذا كانت الأسماء لا يظهر عليها الإعراب فكيف عرفت أنها معلقة؟ شو تجاوبه؟ نقول له لأنه ما هو أول الكلام. شو وذا ما؟ نعم.
شيخنا هي هاي بها لا يعمل قبلها بما بعدها.
أقول هي نفس الكلام، هو هاي دعوة.
يعني شيخنا هاي ما مسلمين بها الأساس.
إيه أقول هي هاي دعوة. يا إذا جاء إجت ما النافية بين الفعل وبين المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر مرفوعان. شو جيب لي مثال؟ ولقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أقولك شو مدريك؟ تقول لي مو إجت ما أدري إجت ما. إيش مدريك الفعل علق عن العمل؟ شنو دليلك؟
يعني هذا إنكار حتى إذا ما لها صدر بالكلام.
هسه لو فرض ما إحنا هيك باب سؤال وجواب.
واضح بس أقصد هذا المعنى إنكار حتى هاي.
إيه هذا باب سؤال وجواب. يعني البعض يقول إذا كانت الأسماء لا يظهر عليها الإعراب، هي هؤلاء هي مبنية على الكسر. فشين الثمرة أن نجي نقول هؤلاء منصوب يو هؤلاء مرفوع؟ منصوب على أنه شنو؟ علم عاملة. مرفوع على أنها معلقة عن العمل. الثمرة وينها؟ هو هؤلاء مبني على الكسر دائما وأبدا. إنما أكو أنت عدك هذا بثمرة إيش وقت إذا الاسم يظهر عليه الإعراب، لأن مرة تجيب لي يا مرفوع ومرة منصوب، ذني فرق بيناتهن. مرة تقول زيد، مرة تقول زيدا، هذا ينفعك بوزن البيت بالقافية بغيرها بالسجع في النثر مالك، تجيبه منصوب أو تجيبه مرفوع. فإلى تأثير. إذا كان الاسم يظهر عليه الإعراب أكو باللفظ أكو تغير، فرق بين قائم وقائما، أكو فرق بيناتهم. لكن إذا الأسماء ما يظهر عليها الإعراب، هؤلاء ينطقون، إذا قلنا هؤلاء مرفوع وإذا قلنا هؤلاء منصوب، شنو الثمرة اللي موجودة؟ هي هؤلاء مبنية على الكسر دائما وأبدا. واضح أخوان السؤال يوم واضح؟ هذا هو محل الشاهد. يعني هذا اللي يجي يقول إذا كانت الأسماء لا يظهر عليها الإعراب فلا فائدة بالتعليق. بعد معلق عن العمل شنو يعني؟ يعني ما منصوب، هذا إن مرفوعات، وإذا مرفوعات هي هؤلاء مبنية على الكسر، إن قلت مرفوعة وإن قلت منصوبة. واضحة إن شاء الله؟ إن قلنا لا، هاي يظهر الثمرة في العطف عليها، اللي إحنا يعني كررتها من أجل التأكيد عليها، الثمرة تظهر في العطف عليها. فإذا قلنا أن هذا يعلق عن العمل، ما علقت عن العمل، فالمرفوع يجوز لك فيه الرفع، المعطوف يجوز لك فيه الرفع على اللفظي والنصب على المحل، لأن ما أبطلت عملها في المحل. وإن قلنا علم عاملة لا غير، شو تصير؟ عاملة ما معلقة، في المعطوف لا يجوز لك الرفع، بعد ماكو وجه للرفع، تأتي به منصوبا لا غير. فإذا أكو ثمرة حتى مع الأسماء التي لا تظهر عليها الإعراب. واضح إن شاء الله؟ فهؤلاء ها شيخ باقر، المعطوف هو الثمرة كلها بالمعطوف. هذا يجي يقول بالأسماء التي لا تظهر عليها الإعراب، لأن خلينا نخرجهن، ماكو داعي نختلف بهن، نختلف بالأسماء اللي يظهر عليها الإعراب، لأن فرق بين المرفوع والمنصوب في اللفظ، حتى في صورة اللفظ. نقول لا، تظهر الثمرة في الاسم المعطوف. هذا الاسم المعطوف إذا تريد تجي تعطفه، إذا تقول الفعل معلق عن العمل فيجوز لك في هذا الاسم المعطوف الرفع على اللفظي والنصب على المحل محله مفعول به. أما لو قلنا الفعل ما معلق عن العمل عامل وغير معلق عن العمل فالمعطوف إيش به؟ تأتي به منصوبا لا غير ولا وجه لرفعه. ليش ترفع؟ واضح إن شاء الله؟ فهؤلاء مبتدأ وينطقون خبره وليس مفعولا أولا وثانيا. وأيضا مما له صدر الكلام الذي يعلق هو لا النافية كقولك علمت لا زيد قائم ولا عمرو، وإن النافية كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أي ما لبثتم إلا قليلا، قدر إن النافية بمنزلة ما النافية ما لبثتم إلا قليلا. ولام الابتداء نحو قولك علمت لزيد قائم، قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا هاي علم علقت عن العمل، لمن اشتراه طبعا إذا علقت عن العمل بعد لا يشترط أن يكون ما بعد ما له صدر الكلام أن يكون مبتدا وخبر، لا حتى أن تجينا جملة مثل لبثتم. واضح إن شاء الله؟ ولقد علموا ما لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولام القسم كقول الشاعر، هاي يأتي عنها الكلام والحمد لله رب العالمين.